الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق إلى صحيحة عمر بن يزيد. قلنا أن الظاهر من الصحيحة هو أنه يعتبر في مكان الاعتكاف أمران: الأمر الأول أن يكون المسجد مسجد جماعة، والثاني أن يصلي فيه إمام عدل صلاة جماعة. ظاهر الرواية هو هذا. فالكلام وقع في أنه هل نعتبر هذا الأمر الثاني في مكان الاعتكاف، أنه لابد أن يكون مكان الاعتكاف مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة، يعني أقيمت فيه الصلاة الصحيحة، لأن ما فسرنا إمام عدل بالإمام المعصوم بحسب الفرض. فهل يمكن الالتزام بذلك أو لا؟ قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه ورد في تقريراته بأنه لا يمكن الالتزام بذلك لأنه لم يقل به أحد، فالالتزام به يكون خلقا للإجماع المركب. فحينئذ لا مناص من حمل هذا الأمر الثاني على الاستحباب. الأفضل أن يكون المسجد مما صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. قلنا أنه في الجواهر أيضا ذكر هذا، أنه لم أجد أحد أو بهذا المعنى التزم بماذا؟ أنه هذا لم ينقل عن أحد، مسألة أنه اشتراط أن يصلي فيه إمام عدل صلاة جماعة. قلنا في الدرس السابق بأنه الظاهر أنه الخلاف ينبغي أن يتركز على مسألة إمام عادل في قبال إمام غير العادل، مو في مسألة اعتبار أن تقام فيه صلاة جماعة. وإلا الظاهر أن المسجد الجامع أو مسجد جماعة، لأن احنا قلنا معناهما واحد، يعني هذا مستبطن في افتراض عندما يفترض أن المسجد مسجد جامع منه أقيمت فيه صلاة جماعة. سأفرض مو صلاة جماعة بإمامة إمام عادل، لكن أقيمت فيه صلاة جماعة. لكن الرواية تدل على اعتبار أن يكون من يقيم الجماعة هو إمام شنو؟ إمام عادل. هذا الذي تدل الرواية على اعتباره. أكو مانع من الالتزام بذلك؟ أن يلتزم بأنه يعتبر في مسجد الاعتكاف أن يكون مسجد جامع واحد، وأن يقيم فيه إمام عدل صلاة شنو؟ صلاة جماعة، في مقابل المسجد الذي لا يقيم فيه إمام عدل صلاة جماعة كمساجد بغداد، كما وفي الرواية يشير إلى ذلك أنه كان يسأل عن الاعتكاف في مساجد بغداد، إلا لا نعبد أن يقيم فيه إمام عدل صلاة جماعة. يعني أكو مانع من الالتزام بذلك أو لا؟ ظاهر أنه ما أكو مانع إلا في حالة واحدة، ما إذا ثبت إجماع على ماذا؟ على عدم اعتبار ذلك. إذا ثبت إجماع كما قال صاحب الجواهر، إذا ثبت إجماع على عدم اعتبار ذلك حينئذ لا بد، كما قال سيد الخوي، أنه لا بد من حمله على الاستحباب. وإلا إذا شككنا في ثبوت الإجماع ظهر أنه لا مانع من الالتزام بذلك، أن نلتزم بأنه يعتبر في مسجد الاعتكاف أن يكون مما أقيمت فيه صلاة صحيحة، أقيمت فيه صلاة جماعة صحيحة، مضافا إلى اعتبار كونه أن يكون مسجدا جامعا. وهذا بالنسبة إلى مساجدنا يعني عادة متحقق، يعني هم صلاة جماعة وبإمامة إمام مؤمن إمام عادل، هذا يكون متحققا. على كل حال، من ما تقدم يظهر أن احتمال أن تكون النصوص التي ذكرت فيها المساجد الخاصة الأربعة والخمسة احتمال أن يكون هذه ذكر هذه المساجد الخاصة مو من باب أن لها موضوعية، مسجد الكوفة ومسجد المدينة ومسجد مكة ومسجد البصرة ليس لها موضوعية، وإنما هي ذكرت باعتبار صدق ما هو المعتبر في مكان الاعتكاف عليها، وتحقق ما هو المعتبر في مكان الاعتكاف عليها، مو باعتبار أن لها موضوعية في قبال المسجد الجامع. هي الموضوعية وإن لم تكن مسجدا جامعا، وإن لم تتحقق فيها الأمور المعتبرة في مكان الاعتكاف، لا، يبدو أنه ليس هكذا، وإنما هي ذكرت باعتبار أنه توفرت فيها الشروط المعتبرة في مكان الاعتكاف. الشروط المعتبرة في مكان الاعتكاف هي عبارة النتيجة اللي انتهينا لها، أن يكون المسجد جامع، وأن يصلي فيه إمام عدل صلاة جماعة، هاي متوفرة في هذه المساجد الأربعة، متوفرة في هذه المساجد الأربعة. مسجد جامع بلا أشكال، مسجد مكة مسجد جامع، مسجد مدينة مسجد جامع، مسجد الكوفة مسجد جامع، وصلى فيها إمام عدل صلاة جماعة. صلى مو بمعنى أنه فعلا يصلي، وما قالت العبارة يصلي فيها إمام عدل، صلى ولو في الماضي، وهذه المساجد صلى فيها إمام عدل صلاة جماعة. مساجد الأربعة مكة والمدينة والكوفة والبصرة صلى فيها إمام عدل صلاة جماعة بلا إشكال، فما لها موضوعية في قبال المسجد الجامع، وإنما هي تطبيق، هي مصاديق واضحة لما شنو، لما يعتبر في مكان الاعتكاف. كل مكان الاعتكاف يعتبر فيه هذه الأمور، هذه مصاديق واضحة للمكان الذي يجوز فيه الاعتكاف. فيبدو أنه ما له خصوصية هذه المساجد، غير مسألة الأفضلية والكذا، مسألة أخرى، لا، هي ليس لها خصوصية في قبال المسجد الجامع، وإنما هي يجوز الاعتكاف فيها باعتبارها مسجدا جامعا صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. قد يكون الاعتكاف فيها عوضاً، هذه مسألة أخرى. ولذا لو قلنا بأنه يعتبر أن يكون في المكان الاعتكاف أن يصلي فيه الإمام المعصوم، الإمام المعصوم، وخصوصا إذا قلنا أن يصلي فيه صلاة جمعة، لا تكون لها خصوصية، تكون لها خصوصية بمعنى أنه لا يجوز الاعتكاف في غيرها، لأنه هي التي ثبت ماذا، أنه صلى فيها الإمام المعصوم صلاة شنو، جمعة، صلى فيها صلاة جمعة، فتختص بها ولا تشمل غيرها. لكن بناء على الرأي الآخر، لا، ليس لها خصوصية. زين، بعد ذلك يقول: ولو تعدد الجامع تخير بينها. هو رأي أيضا هو أنه الاعتكاف يشترط فيه أن يكون المسجد مسجدا جامعا، رأي الماتن. يقول: إذا تعدد الجامع، إن كان هناك مسجدان جامعان، ماكو مانع من أن يكون مسجد جامع متعدد في البلدة الواحدة. يقول: يتخير بينها، كيف يعتكف بهذا المسجد ويعتكف بالمسجد الآخر، لعدم المرجح، ما قول المرجح، نقدر نلزمه بأن يتعتكف في أحدهما المعين، لا، هو يجب عليه أن يعتكف، أو يعني إذا أراد الاعتكاف فلا بد أن يعتكف في أحدهما غير المعين، يعني يتخير بينهما. قال: لكن الأحوط استحبابا، الأحوط هو ماذا، أن قبل العبارة ما قال: لا، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد الأربعة، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد البصرة. يقول: الأحوط أن يكون في هذه المساجد الأربعة بعد أن اختار أن يكون المسجد جامعا، يقول الأحوط أن يكون في هذه المساجد الأربعة. هذا الاحتياط الظاهر أنه استحبابي ولا بأس به للخروج عن مخالفة من أصحاب القول الأول الذين ذهبوا لاختصاص مكان الاعتكاف بالمساجد الأربعة، لا بأس به مع الإمكان، مع الإمكان مقصودة، ولكن الأحوط مع الإمكان كونه في أحد المساجد، يعني مع إمكان الاعتكاف في أحد المساجد الأربعة فالأحوط استحبابا أن يعتكف فيها، أما مع عدم الإمكان أن يعتكف فيها يقول لا يكون الاحتياط هنا، ما يبقى الاحتياط في أن يعتكف فيها، واضح؟ لأن هذا الاحتياط قد يكون مخالف، من مخالف المسألة يكون مخالف الاحتياط من جهة أخرى، وهو أنه يلزمنا تفويت الاعتكاف، يلزمنا مثلا تفويت الاعتكاف، فمع الإمكان الاحتياط أن يعتكف في ماذا؟ في المساجد الأربعة، أما مع عدم الإمكان فإن هذا الاحتياط يرتفع، لا يكون هناك احتياط استحبابي في أن يعتكف في ماذا؟ في المساجد الأربعة. ظاهر أن المقصود هو هذا. زين، بعد ذلك يقول ينتقل إلى السابع، الشرط السابع في صحة الاعتكاف. قال إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه، أيضا شرط في صحة اعتكاف العبد أن يأخذ إذن من سيده. إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه سواء كان قنا أو مدبرا أو مولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه اكتسابا، هذا قيد للمكاتب، لأنه في بعض الأحيان المكاتب يكون يجوز له الاكتساب بالكتابة، يجوز له الاكتساب، فإذا كان اعتكافه اكتسابا كان جائزا له، فلذلك قال أو مكاتبا لم يتحرر منه شيء ولم يكن اعتكافه ماذا؟ اكتسابا، وإلا إذا تحرر منه شيء يجوز له الاعتكاف بدون الإذن، أو كان اعتكافه اكتسابا أيضا يجوز له الاعتكاف بدون الإذن. وأما إذا كان اكتسابا هو يصرح بهذا، أما إذا كان هذا المكاتب كان اكتسابا فلا مانع منه من اعتكافه، كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن، يعني يجوز له أن يعتكف من دون إذن المولى إذا كان موعظا وهاياه مولاه، هاياه يعني اتفقوا على تقسيم الوقت، شهر إلك وشهر إلي، شهر إلك وشهر إلي، سنة إلك سنة إلي، يوم إلك أو يوم إلي، يوم أنت تروح بحال سبيلك تعرف تكليفك ويوم تجي عندك عبد لهذا المولى، إذا هاياه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه، مو فقط من دون إذن يصح منه الاعتكاف، لا حتى إذا منعه من ذلك في نوبته يجوز له ماذا أن يعتكف، حتى لو منعه ذلك المولى إذا كان مبعضا تحرر منه البعض، بل مع المنع منه أيضا بل مع المنع منه أيضا، هذا انتهى. ثم يقول وكذا يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، وإذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه، وإذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لإيذائهما، وأما مع عدم المنافاة يعني للحق وعدم الإيذاء بالنسبة للوالد والوالدة فلا يعتبر إذنهم، وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد. هذا الشرط السابع، الأمر السابع الذي يعتبر في صحة الاعتكاف في الحقيقة هو عبارة عن إذن من له الولاية، من له الولاية عليه، كل شخص هناك شخص آخر له الولاية عليه، يقال أنه هذا اعتكافه يكون مشروط بما صحة اعتكافه مشروط بماذا؟ بأخذ الإذن. والأمور التي ذكرها السيد الماتن هي تطبيق لهذه الكبرى الكلية، العابد بالنسبة إلى السيد، الزوجة بالنسبة إلى الزوج، الولد بالنسبة إلى الوالد، وهكذا. أو نقدر نعبر عنها بتعبير ولو مسامحي، هو إذن من يعتبر إذنه، والمقصود هذا يعني حتى تكون القضية بشرط المحمول، وإذن من يعتبر إذنه هذا المقصود بها، يعني أنه إذا ثبت أن شخصا يعتبر إذنه بالنسبة إلى شخص آخر في بعض التصرفات في الجملة، في بعض التصرفات في الجملة ثبت بأن إذنه معتبر في تصرفات شخص آخر، إحنا نتكلم أن الاعتكاف هل هو من هذا القبيل أو لا، فيعتبر إذن ذاك الشخص أفرض العابد في تصرفات معينة وأشكال، وثبت بالدليل أنه يعتبر أن يأخذ الإذن من سيده، الولد يعتبر أن يأخذ الإذن من والده، وأمثال هذه الأمور. كلامنا أن الاعتكاف هل هو من هذا القبيل، هل يعتبر فيه الإذن من قبل ذلك الشخص الذي يعتبر إذنه في الجملة وبنحو الموجبة الجزئية، هل الاعتكاف من هذا القبيل أو لا، كلامنا في المصادق مو في الكلية وكبرى الكلية، كبرى الكلية محل بعدها مو هنا، في المصادر أنه السيد بالنسبة للعابد يعتبر إذن أو لا، في الاعتكاف، في الاعتكاف يعتبر إذن أو لا، الزوجة تعتكف يعتبر إذن الزوج أو لا، وهكذا. الكلام في المصادر وأنه هل يعتبر إذن من هؤلاء في الاعتكاف، في صحة الاعتكاف، بحيث إذا اعتكف من دون الإذن لا يقع صحيحا هذا الاعتكاف، الكلام في هذا. أيضا الكلام ينبغي أن يلتفت إلى في كل هذه المصادر، ينبغي أن يقع في صحة الاعتكاف من حيث اعتكاف، يعني من دخل بعنصر آخر، اعتكاف كاعتكاف هل يشترط في صحته من هؤلاء إذن من يعتبر إنه بالنسبة إليهم أو لا يعتبر، ماذا لا يعتبر الإذن كاعتكاف، يعني من يتكلم عن ماذا، عن لزوم أخذ الإذن وضرورة أخذ الإذن في الاعتكاف باعتباره يستبطن مثلا الصوم الواجب، الصوم واضح باعتبار أنه يشتمل على الصوم، هذا مثلا آخر، هذا مسألة خارج عن محل الكلام، يعني ما قاعد نتكلم بأن الصوم العابد هل يشترط أن يأخذ به الإذن من سيده أو لا، أو صوم الزوجة، هذا كلام تقدم عنه، تقدم الكلام عليه في كتاب الصوم تقدم سابقا، كلامنا في الاعتكاف من حيث هو اعتكاف، بمعنى بعبارة أكثر وضوح، لو فرضنا ماذا، لو فرضنا أنه أن الصوم كان واجبا على الزوجة، واجبا على الزوجة، والصوم الواجب لا يشترط فيه أخذ الإذن من ماذا، من السيد، من الزوجة، فنتكلم أن اعتكاف هذه الزوجة هل يشترط فيه أخذ الإذن من الزوجة أم لا، وهكذا بالنسبة إلى سائر المصادر عن الاعتكاف بما هو اعتكاف من ضمن لحيثية أخرى ونتكلم عنها، وإنما نتكلم عن الاعتكاف مع إلغاء سائر الحيثيات الأخرى. في مقام تعليل اعتبار الإذن بالنسبة إلى العابد مع سيده هنا حللوا بهذا التعليل المعروف وهو أن العبد مملوك بجميع منافعه للسيد، فيكون تصرفه في نفسه يكون منوط بإذن ماذا؟ بإذن المالك، وإلا يكون تصرف في غيره فيما لا يملك، يعني عندما يتصرف في نفسه، في نفسه هو في الحقيقة يتصرف في ملك الغير، ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بماذا؟ لا بإذنه، يجعل له بهالشكل. يتصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير غير جائز إلا بماذا؟ إلا بالإذن. والاعتكاف تصرف بالنتيجة، اعتكاف اللي لا يكون أقل من 3 أيام، وأن يبقى في داخل المسجد ويلبث المسجد، لا يجوز له الخروج خارج المسجد، النتيجة التصرف من التصرفات المملوكة، علما مملوكة للسيد، فلا يجوز له أن يخرج منه هذا التصرف، لأنه لا يملك هذا التصرف، هو ملك علما للسيد، فتصرفه يكون تصرف في ملك الغير، ولا إشكال في كونه مشروطا بالإذن. ومن هنا يظهر أن 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 المانع من صحة اعتكاف العبد بدون إذن السيد في محل الكلام مو من جهة كونه مفوت لحق السيد، ما له علاقة بهذا، لا، وإن لم يكن مفوت لحق السيد هو لا يجوز ولا يصح، لأنه تصرف في ملك الغير. ولذا هذا يختلف عن مسألة شنو، مسألة الزوجة، في مسألة الزوجة ماكو تصرف في ملك الغير، الزوج لا يملك عليها شنو تصرفاتها ومنافعها، وإنما تدخل مسألة شنو كون الاعتكاف مفوت المال لحق الغير. حتى في مسألة الأجير والمستاجر أيضا يدخل في مسألة تفويت حق الشنو، حق المستاجر، مو أنه من قبيل العبد، العبد ما له، بالنسبة إلى العبد القضية ما مربوطة بتفويت حق السيد بهذا الشكل اللي ذكرناه، وهذا بالنسبة إلى العبد، لا نتكلم عنه أكثر من ذلك. ثم ذكر يقول كما يعتبر السيد الماتن، ذكر قال كما يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص، أيضا يعتبر إذنه في ماذا؟ في الاعتكاف. الظاهر من تقييده بالخاص أكو فشيء آخر غير ماذا؟ غير الخاص، يعني المستأجر بالنسبة إلى أجيره مو الخاص، لا بد إشارة تقييد الخاص، لا بد أن يكون إشارة إلى وجود قسم آخر لا يكون الاستئجار فيه خاصا. لا يبعد أن يكون المقصود سيد الماتن بالأجير الخاص هو الأجير الذي يستأجره بتمام منافعه، بكل منافعه، بحيث يكون وقت كله هو مملوك إلى منافع، يعني المقصود مملوك المستأجر، لا يبعد أن يكون مقصود هذا. الإجارة يمكن تصورها بأقسام 3 اللي هي يتضح بها هذا المطلب. الإجارة يمكن تصورها بأنحاء 3، النحو الأول هو هذا اللي قلناه، انتقل الإجارة على جميع المنافع، على جميع المنافع، على جميع المنافع والأفعال، كل منافع لهذا الشخص هي مملوكة يستأجره عليها، يعني يكون مالكا لهذه المنافع بالمال بالإجارة، فتكون مملوكة للمستأجر. وفي هذه الحالة الظاهر أنه لا إشكال في ماذا؟ في أن اعتكاف هذا الشخص الأجير يكون موقوف على إذن ماذا؟ على إذن، يعني صحة اعتكافه موقوف على إذن المستأجر. بالضبط يكون حال العبد، يكون حاله حال العبد، صغاية الأمر أن تملك سيد المنافع العابد هو باعتبار تملكه لرقبة العابد، لكن تملك المستأجر لمنافع الأجير مو باعتبار تملكه لرقبة الأجير، وإنما ملكها بماذا؟ بالإجارة. بس بالنتيجة جميع المنافع مملوكة علما مملوكة للمستأجر، ومع كون جميع المنافع مملوكة للمستأجر حينئذ الاعتكاف لا يقع صحيحا من منه إلا مع إذن الأجير. القسم الثاني أن نفترض أن الإجارة ما تقع على جميع المنافع، وإنما تقع على بعض المنافع لكن مع افتراض التضاد بينها وبين الاعتكاف، بمعنى أن الأجير لا يتمكن من أن يأتي بالاعتكاف مع الاتيان بما وجب عليه بالإجارة، ما يتمكن أن يجمع بينهما، إما أن يأتي بهذا ويترك الآخر أو بالعكس، مع وجود تضاد بين الاعتكاف وبين ما استأجر عليه. واضح. كما لو فرضنا أنه استأجر على القيام بعمل معين في زمان مخصوص، لا إشكال بأن الاعتكاف في ذلك الزمان المخصوص يكون منافي لمن؟ منافي لما استأجر عليه. يعني استأجر على عمل مقصود ما يمكن أداء في داخل المسجد، لا، عمل أفرض أن يبني بيت مثلا في وقت مخصوص، استأجر على أن ينقل شيء من مكان إلى مكان في ثلاثة أيام مخصوصة، لا يمكن أن يعتكف في ماذا؟ في هذه الثلاثة أيام مخصوصة. في هذه الثلاثة أيام هو أما أن يعتكف ولا يأتي بما وجب عليه بالإجارة، أو يأتي بما وجب عليه الإجارة ويترك ماذا؟ يترك الاعتكاف. مضادة بينهما لا يمكن امتثال كل منهما. في هذه الحالة شنو الحكم؟ هل يمكن أن يحكم بصحة اعتكافه أو لا؟ في هذه الحالة الظاهر أنه لا مانع من الالتزام بصحة اعتكافه إذا صدر منه الاعتكاف، لأن هذا يدخل في الحقيقة في مسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا يقتضي، ومأمور بماذا؟ بمقتضى الإجارة بأن يأتي بما بمتعلق الإجارة، يعني يجب عليه أن يأتي بما استأجر عليه. هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن رد الخاص اللي هو الاعتكاف أو لا؟ مو. إذا قلنا بأنه يقتضي النهي عن رد الخاص فالاعتكاف باطل، بعد لا يمكن تصحيحه. نهي مع النهي حين النهي عن العباد يقتضي الفساد، لكن حيث أن الرأي المعروف والمشهور والصحيح هو أنه لا يقتضي النهي عن ضد الخاص، مو، فإذا فرضنا أنه صدر منه الاعتكاف، ما منهي عن الاعتكاف، صدر منه الاعتكاف، هل يمكن تصحيحه أو لا؟ هذا هو محل الكلام المعروف في تلك المسألة. يمكن تصحيحه إما بالملاك، على رأي بعضهم يمكن تصحيحه بالملاك، الملاك موجود به، وإنما لم يتعلق به الأمر مو لاعتبار فقد المقتضي وفقدان الملاك، وإنما باعتبار مزاحمة مع ماذا؟ مع ذلك الواجب. فإما باعتبار الملاك يمكن تصحيحه، وإما باعتبار الأمر الترتبي. أمر الترتب هل يكون هو عاصي من لذاك الواجب الذي وجب عليه ماذا؟ بالإجارة. لكن بالأمر الترتبي يمكن أن يتعلق بماذا؟ أن يمكن تصحيح الاعتكاف بالأمر الترتبي، وهو يؤمر بالاعتكاف على تقدير عصيان ماذا؟ عصيان ذلك الواجب الأهم اللي هو شنو؟ الاتيان بمتعلق الإجارة. فلا مانع من الالتزام بصحة الاعتكاف في هذا المقام إما بالملاك أو إما بالأمر الترتبي. نعم يكون هو عاصيا وآثما بتركه الواجب الشنو الأهم، بتركه الواجب الأهم يكون عاصيا، لكن ما يأتي به من العباد يقع صحيح. النحو الثالث اللي يمكن تصوره هو هذا، أن تتعلق الإجارة ببعض المنافع، يستأجر أجيرا للقيام بعمل خاص، ما ذي مضادة ويا الاعتكاف، لا يضاد الاعتكاف، بمعنى أنه يمكنه أن يأتي بكل منهما، كما إذا استأجر على قراءة قرآن أو استأجر على كتابة استنساخ كتاب أو استأجر على صلاة أو بإمكانه أن يعتكف ويصلي، يعتكف ويقرأ شنو يقرأ القرآن. ماكو مضادة بينهما أصلا في هذه الحالة، ما ينبغي توهم ماذا عدم صحة الاعتكاف، الاعتكاف يقرأ صحيح بلا أشكال لوجود أمرين مختلفين مع عدم المضادة بين متعلقيهما، فحينئذ إن جاء بكل منهما يكون ممتثلا لكلا الأمرين، إن جاء بأحدهما وترك الآخر يكون ممتثلا لما جاء به وعاصيا بالنسبة إلى الآخر. فإذا جاء بالاعتكاف صدر من الاعتكاف يقع صحيح، حتى إذا عصى ماذا عصى الأمر آخر. فلا ينبغي توهم ماذا عدم الصحة في هذا القسم الثالث. والظاهر أن السيد الماتن عندما حكم بعدم الصحة يعني باشتراط الإذن، إذن مستأجر في اعتكاف الأجير، كان ناظرا القسم الأول اللي هو شنو أن يكون مستأجرا بجميع منافعه، بجميع منافعه. ولعله والمقصود بقوله الأجير الخاص، أجير الخاص هذا المقصود بظاهرا والله العالم. قال وكذا الزوج بالنسبة إلى الزوجة، أيضا يعتبر إذن الزوج بالنسبة إلى اعتكاف الزوجة، لكن قيده هو بما إذا كان منافيا لحقه، ويفهم منه أنه إذا لم يكن منافيا لحقه فحينئذ لا مانع من ماذا اعتكافها، ويصح اعتكافها حتى من دون الإذن، حتى من دون الإذن. طبعا هنا في مسألة الزوجة ماكو مجال لما ذكر في العبد من ملكية الزوج لمنافع الزوجة، ماكو مجال، ما له معنى يقال. فلذلك ذكروا وجوها أخرى لإثبات اعتبار ابن الزوج في اعتكاف الزوجة. الوجه الآخر هو التمسك بالرواية، قالوا أنه فيها دلالة على اعتبار الإذن في اعتكاف الزوجة. الرواية صحيحة أبي ولاد المروية في الباب السادس الحديث السادس. الصحيحة هكذا يقول فيها: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، الشيخ كليني يرويها عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، ابن محبوب يعني الحسن بن محبوب. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها، فتهيأت لزوجها حتى وقعها، فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي 3 أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر. سأنا مع يعني ما نتكلم عن الحكم اللي ذكر الإمام، لأن يعني بيش شوية خلاف هذا، يقول عليها الكفارة إذا خرجت قبل أن تنقضي 3 أيام، والحال أنه يجوز لها الخروج قبل اليوم الثالث، قبل أن تكمل يومين يجوز لها الخروج، خصوصا إذا اشترطت. هذا ما نشغل بهذا إلى علاج. الشاهد أو الاستدلال بالرواية يكون بقول الراوي فقدم أي زوجها وهي معتكفة بإذن زوجها، كان هذا بدلالة أو إشارة إلى أنه مسألة اعتبار إذن الزوج قضية واضحة ومفروغ منها، مفروغ منها واضحة أنه الاعتكاف لابد أن يكون بإذن الزوج. ولا ليش ذكرها؟ ماكو داعي لذكرها. فيقول كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة فخرجت حين إلى آخره. ليش ذكر بأنه وهي معتكفة بإذن زوجها؟ كأنه يعني هيك يفهم منها أنه المفروغية عن اعتبار ماذا؟ عن اعتبار إذن الزوجة. وهذا ذكر بأن هاي الزوجة أيضا هي واجدة من لهذا الشيء شرط المعتبر، وهو ماذا؟ وهو إذن الزوج. تهلوا بيت وصلى الله عليه وسلم.